الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى من هذا اليوم، يستأنف الشيخ أبو معاذ حفظه الله دروسه العام والخاص، أنا الذي يكون بعد العصر، ويقول أنه سيبدأ في الدرس العام في أعلام السنة المنشورة للحافظ حكمي رحمه الله، أعلام السنة المنشورة 200 سواد. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أنا نرجع إلى ما كنا نقرأ. قال رحمه الله: هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرض غيره عليه. وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما، فلهذا قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك، فلن تكلف بفعل غيرك. أنا الواحد أولا يجتهد بنفسه، يرغمها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا ينهيها أو ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا انتهت هذه النفس فهنا صار العبد يسيطر على نفسه، وهو كما قال الشاعر: فأنت حكيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. فلهذا أولا الإنسان يبدأ بصلاح نفسه، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أولا يقي الإنسان نفسه، يبدأ بصلاح نفسه، فإذا أصلحها فإنه يبدأ بصلاح غيره. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ثم بعد أن تصلح هذا النفس وترغمها على كتاب الله وعلى أوامره، وحرض المؤمنين. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا ينشغل إلا بنفسه ويترك الآخرين، لا، وإنما يبدأ بصلاح نفسه، لأنه لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونفسه تأبى ذلك فإنه لا يؤثر أولا في المدعوين. وكذلك أيضا قد يكون أيضا إثمه عظيم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمراد بهذا أنه ليس أنه يجعل نفسه كاملة، لا، المراد أنه يكون في نفسه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لكن قد مثلا يغلبه الشيطان، تغلبه نفسه، قد تغلبه الشهوات، تغلبه الدنيا والهوى. فلهذا قد يغلب، لكن الأصل ما فيه هو الخير. وكذلك أيضا هيأ نفسه لقبول الخير، لكنه كما قلنا قد يغلب. أما إنسان يتعمد ترك الأوامر وأيضا لا يجتنب النواهي متعمدا، وأيضا نفسه هو الذي يحث نفسه على ذلك ويرغب في ذلك، فهذا لا فائدة فيه. فإن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا ينفعه، وهذا يتنزل عليه أيضا الآية، ويتنزل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليجاء بأقوام يوم القيامة في النار تنتلق أقتاب بطنه فيدور حوله كما يدور الحمار حول رحاه، يدور حول هذه الأمعاء، تدور حوله كما يدور الحمار حول رحاه، فيطلع عليها للنار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا ينزل على من كانت نيته هذه ويتعمد هذه الأمور. أما من كان يجتهد في إصلاح نفسه وإصلاح أهله، وأيضا يجتهد في فعل الأوامر والنواهي، لكن تغلبه نفسه أو الشيطان، فهذا إذا دعا إلى الله جل وعلا، وقد مثلا يحصل أنه يدعو إلى شيء قد لا يفعله، لكن هو يجتهد لفعل، فهو ينصح الناس لأجل أن يفعل ذلك الفعل، فهذا أيضا داع إلى الله جل وعلا. وإلا لو ترك الناس الدعوة إلى الله بهذه الحجة لتركت الدعوة إلى الله، لأنه ما من أحد إلا ويغلب إلا من عصمه الله، ما من أحد إلا ويذنب ويأتي شيء من المنكرات، وهكذا يترك بعض الواجبات، فهذا في النفس. لكن المؤمن الذي يريد الخير يستغفر الله ويتوب إليه، كلما جاء لذنب أو ترك واجبا استغفر الله وتاب إليه، وإن لم يعلم أنه أتى بذنب أيضا يستغفر ويتوب. فهذا إن حصل منه شيء من التقصير فإنه لا يلام، ولا أيضا يترك الدعوة إلى الله، ولا يترك الدعوة إلى الله. فلو تركت كما قلنا الدعوة إلى الله بهذه الحجة لما دعا الناس أحدا، لكن الإنسان يدعو لأجل صلاح نفسه، كذلك ينصح لأجل نفسه ولأجل من يسمعه، فإنه غالبا كلام الرجل يؤثر في نفسه، وهذا إذا كان عنده النية وعنده كذلك ويجتهد في ذلك. أما إنسان يحدث الناس بخيال، هو يعلم من نفسه أنه لا يفعل ذلك أبدا، ولا أيضا في نفسه أنه يفعل ذلك، فهذا خطأ. فهذا أيضا ينزل على الآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن المؤمن يجاهد نفسه في طاعة الله جل وعلا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ثم قال: وحرض المؤمنين على القتال. فقال: وحرض المؤمنين، أي بعد أن تكلف نفسك وتجتهد بنفسك أن تقاتل في سبيل الله، حرض بعد ذلك المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وهذه من الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن العبد إذا اجتهد في إصلاح نفسه ثم دعا الناس إلى إصلاح النفس وأطاعه، وخاصة أمراء الناس وقادتهم ووجهاءهم، فإن النصر سيتحقق له، أن النصر سيتحقق له. ولهذا لما كلم شيخ الإسلام ابن تيمية الحاكم كلمه في قتال التتار، وكلمه في الاجتهاد في الطاعة وكذا، وخطبهم، وأيضا قام الأمير وكلم الناس أن يبتهلوا إلى الله وأن يجتهدوا في طاعة الله وفي دعائه. فلما رأى ذلك شيخ الإسلام من اجتهاد الناس والتحمس على القتال، قتال التتر، فقال: جاء نصر الله، جاء نصر الله. فقالوا: قل ما شاء إن شاء الله. فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. وذكر رحمه الله أن الله عز وجل وعد بذلك، فما دام أن الوالي والراعي يجتهد في إصلاح نفسه ويجتهد في إصلاح من تحته ويدعوهم إلى الخير، فهذا هو السبب أو من الأسباب التي جعل الله عز وجل النصر لعباده. فقال في هذه الآية: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. معنى إذا فعلتم هذا، اجتهد الأمير والحاكم في إصلاح نفسه، وحرض المؤمنين على القتال، وحرض المؤمنين أيضا على إصلاح أنفسهم، فلا شك أنهم أن الله عز وجل سيكف بأس الكفار عنه أولا، أي لا يستطيع الكفار أن يتغلبوا عليه وأن يتسلطوا عليه. أقل شيء أنهم يخرجون من بلادهم ولا يستطيعون الدخول إليها، فيكف الله عز وجل بأسهم. بل في الآيات الأخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا فعل الناس ذلك واجتهدوا في هذا الأمر، فإن الله عز وجل ناصرهم وناصر جل وعلا دينه، فيغلب آل الإسلام الكفار. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: أي ليس عليك قدرة على غير نفسك، أولا اجتهد بنفسك فلن تكلف بفعل غيرك، وحرض المؤمنين أي على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم. حرض المؤمنين أي حثهم على القتال، وعلى أيضا أن الأمر لله، على علق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت القوة والطمأنينة فإن الله عز وجل ناصرهم. قال: وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم، وبما عد الله للمقاتلين من الثواب، فلا يقول: فإن قاتلتم إنما لكم إما أن تغلبوا هذا العدو، وإما أن تستشهدوا، معناه تكتبون من الشهداء أنكم قاتلتم الكفار. وهذا في من يستطيع مقاتلة هؤلاء الكفار، أما من لم يستطع لضعف العدة والسلاح وقلة المقاتلين فهذا لا يجب عليه. ولهذا قال العلماء، بل ذكر بعضهم إجماعا كما ذكر ذلك القرطبي وغيره أن الله عز وجل لما قال لما ذكر ربنا جل وعلا أن الرجل من المؤمنين بعشرة من الكفار، ثم قال الله عز وجل فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، أنا الواحد به كم؟ باثنين، إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فخفف الله عز وجل هذا الأمر فجعل الواحد من المؤمنين باثنين من الكفار. فقال العلماء فإن كان الجيش جيش المسلمين نصف جيش الكفار فيجب على أهل الإسلام أن يقاتلوا مع وجود عدتهم وسلاحهم، وأما إذا كان جيش الكفار أضعاف جيش المسلمين فلا يجب عليهم القتال، لا يجب عليهم القتال، وهذا بإجماع العلماء لأن الله عز وجل جعل الواحد باثنين، هذا لا يجب عليهم القتال. وحصل مفهوم لبعض أهل العلم هل هذا في قتال الدفع أم في قتال الهجوم، فبعضهم جعلهم في قتال الهجوم وبعضهم جعلهم في هذا وهذا. وإذا كان مثلا لو قال قائل كيف تقول هذا وأهل الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده يقاتلون الكفار وهم قلة، يكون عدد جيش الكفار أضعاف أضعاف عدد المسلمين، مثلا في فتح دمشق كان عدد جيش أهل الإسلام 6000 وجيش الكفار جمعوا حتى بلغ 90,000، انظر إلى الفرق الهائل، معناه حتى ما يصل عشر، أن جيش المسلمين لا يصل عشر جيش الكفار، وقاتل أهل الإسلام ونصرهم الله. فهل هذا معارض لما قلت؟ لا، ليس معارضا. الكلام الذي تكلمت به في الوجوب، في مسألة الوجوب هل يجب أو لا يجب، لكن مسألة القتال وإذا رأى أهل الإسلام أن عندهم قدرة في قتال هؤلاء فإنهم لا بأس أن يقاتلوا، لا بأس أن يقاتلوا ما دامت عندهم القدرة في القتال. وأهل الإسلام كما قلنا قد جعل الله عز وجل الواحد منهم بعشرة، لكن خفف الله عز وجل عليهم، لكن مسألة المقاتلة هذا بحسب ما يراه إمام المسلمين، فله أن يقدم بهذا الجيش ويقاتل وله أن يحجم. ولهذا كما ذكرنا في خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف خالد بن الوليد عندما رجع بالجيش، لم يعنفه أبدا بل أثنى عليه وقال أخذ الراية سيفا من سيوف الله وسيوف رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فأخذ الراية خالد وخرج بالجيش من ذلك الجيش العرب، أنا استقبلت الروم الغساسنة بجيش قوامه كبير جدا وأهل الإسلام قليل، فلهذا لما رأى أن القتال ليس فيه توازي وأن هذه العصبة قد تذهب فقد قتل 3 من يقود هذا الجيش وقتل أيضا غيرهم، قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليهم زيد، ثم قال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وفعلا قتل هؤلاء الثلاثة. فقام بعض المسلمين أخذ الراية وأعطاها خالد بن الوليد، وهي أول راية يأخذها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فخذها وخرج بالمسلمين من تلك المعركة. فلم يلمه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أثنى عليه، وهذا يدل على حنكته، لأن هذا الجيش لو ظل يقاتل ليس له مدد، لأنهم بعيد في أرض الشام، وجيش الكفار يستطيعون أن يمدوا من جيشهم لأنهم قريب، أنا جيش الروم، وأهل الإسلام ما يستطيعون، لو طلبوا مدد لجاءهم بعد شهر قد انتهت المعركة. فلهذا خرج خالدا رضي الله تعالى عنه بالجيش. فلهذا فهذا الذي ذكره العلماء رحمة الله عليه. قال رحمه الله، قال: أحرض المؤمنين على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم، وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المختلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا، والله أشد بأسا، أي قوة وعزة، وأشد تنكيلا، أي بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء الله تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، أنا الله عز وجل قادر على أن يهدم جيش الكفار ولو لم يقاتلهم أحد، لكن الله عز وجل جعل الأمر بالأسباب، لكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار، وهذا من الحكم العظيمة التي خلق الله عز وجل بها الكفار، حتى يكون هناك جهاد في سبيل الله، ويكون أيضا دفع الناس بعضهم لبعض. ولهذا تجد أن الناس تقوى قلوبهم وإيمانهم عند المعارضة غالبا، فإذا لم توجد المعارضة تجد الناس يكسلون ويفترون، فعند الاعتراض عندما يكون هناك خصم فيجتهد الإنسان. الآن مثلا لو لم يخالف أحد في العقيدة لما اجتهد العلماء بتثبيت هذه العقيدة في قلوب أهل الإيمان بهذا الاجتهاد، ما سيتكلمون على مسائل العقيدة، لماذا؟ لأنه ليس هناك مخالف. لكن إذا وجد المخالف وجد اجتهاد العلماء واجتهاد غيرهم في العلم وفي الطاعة. قال: والله أشد وأشد تنكيلا، أي بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء الله تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. لابد من دفع الناس بعضهم ببعض، وإلا لهدمت المساجد. لابد أن يجاهد أهل الإيمان على مساجدهم، على طاعاتهم، على دينهم. قال: وليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختبار، أو قال إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار، معنى الإيمان إذا كان في الشدة يكون إيمان اختيار، وأما إيمان الاضطرار هذا يذهب سريعا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ترك دين الله، وقال في الآية الأخرى انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قال والقهر الذي لا يفيد شيئا، معنى إيمان الاضطرار غالبا ما يذهب في المواجهات في الخصومات في الأذية، أما إيمان الاختيار الذي يختاره المؤمن فمهما عورض ومهما أوذي فهو ثابت لأنه أراد الله وأراد الدار الآخرة. فهذا ما يذكر في هذا المقام، والله تعالى أعلم.